إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمجمل اعتقاد السلف أول شيء فيه الرسالة التدمرية، وهذه الرسالة فيها تحقيق التوحيد الخبري الطلبي، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وفيها تحقيق الشرع والقدر. فموضوع الكتاب ينحصر في هذين الأصلين: تحقيق التوحيد الخبري وهو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، وتحقيق الشرع والقدر، وأنهما متلازمان، فلا بد من التسليم لشرع الله ولا بد من الإيمان بقدر الله. فهذا موضوع الرسالة التدمرية. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان يناظر فيها ويقرر رحمة الله عليه، يناظر أولئك النفاة الذين ينفون صفات الله تبارك وتعالى، وكان يقرر منهج أهل السنة في هذا الباب العظيم، وهو باب الصفات، لأنه ضل فيه كثير من الخلق. حتى الذين يثبتون بعض الصفات، إذا نظرت إلى طريقتهم في الإثبات وجدتها من أعجب ما يقول، فإنهم إذا أثبتوا مثلا بعض الصفات كالإرادة مثلا، كالسمع، كالبصر، مما يثبتون، إنهم يثبتون بعض الصفات ثم يؤولون باقي الصفات، وربما أنكروها جملة. وهنالك من الغلاة، من منكر الصفات، من النفاة، من لا يثبت لله تبارك وتعالى صفة قط، كالمعتزلة الذين يقولون عليم بغير علم، وقدير بغير قدرة، وحي بغير حياة. وهنالك من الغلاة الذين يغلون فوق هذا الغلو، من ينكر الأسماء أيضا. فالذين يثبتون، إذا نظرت في كتبهم، وهي مما يتوفر عليه كثير من شبيبة المسلمين تعلما للعقيدة، فتجد أنهم يثبتون الصفات. طريقتهم في الإثبات عقلا ونقلا، يعني لا يكتفي في إثبات الصفة بما يمكن أن يكون مجملا من حيث الدلالة، يعني كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أن كل ما كان كمالا فإن الله تبارك وتعالى يجب أن يوصف به، فيجب أن يوصف به الله تبارك وتعالى. كل ما هو كمال لا نقص فيه من الصفات فواجب أن يوصف به الله تبارك وتعالى، هكذا بإجمال. وأما الآخرون فإنهم يقولون في الإثبات العقلي مثلا، يقول الله تبارك وتعالى بصير، لأنه لو لم يكن بصيرا لكان أعمى، والعمى صفة نقص، والله تبارك وتعالى متنزه عن صفات النقص، فلو اتصف بالعمى لكان ذلك نقصا فيه جل وعلا، وإذن فيجب أن يثبت له صفة البصر وينفى عنه ضدها. وأيضا فإن من بعض خلقه من هو متصف بصفة البصر، فلو لم يكن كذلك لكان بعض خلقه أكمل منه، إلى غير ذلك من طريقتهم حتى في الإثبات لما يثبتون من تلك الصفات. وأما أهل السنة فإنهم يثبتون الصفات على نحو آخر. ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فيجب علينا أن نثبته لربنا تبارك وتعالى. وما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه من صفات النقص فيجب علينا أن ننفيه عن ربنا جل وعلا. والرسل قد أتوا بإثبات مفصل وبنفي مجمل. أتى الرسل في هذا الباب العظيم من أبواب الاعتقاد، أتوا بإثبات مفصل، فصفات الكمال تكون على التفصيل، وأما صفات النقص وأما صفات السلب فإنها تنفى على سبيل الإجمال من غير تفصيل، لأنك لو فصلت فيها كنت مسيئا. فأتى الرسل بإثبات مفصل ونفي مجمل. الشيخ رحمه الله تعالى كما هي عادته في التقسيم والسبر، بعد أن ذكر ما ذكر من الآيات ومن الأحاديث الصحيحة الثابتة في صفات الله تبارك وتعالى مما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه، وأتى أيضا الشيخ بما وصف الله رب العالمين به بعض خلقه، وساق من ذلك جملة وافرة من الآيات والأحاديث، فسمى نفسه عليما وسمى بعض عباده عليما، وأتى بالدليل وبشروه بغلام عليم، وسمى الله تبارك وتعالى نفسه عليما وسمى نفسه حليما وسمى بعض خلقه حليما، فبشرناه بغلام حليم، الأول إسحاق والثاني إسماعيل، وسمى نفسه سميعا بصيرا، وسمى بعض عباده سميعا بصيرا، وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم، وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم، وسمى نفسه بالمؤمن المهيمن، وسمى بعض عباده بالمؤمن، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وهو سبحانه وتعالى المؤمن المهيمن. لما ساق الشيخ ما ساق من هذه الأدلة، هذه تكفي عند أهل السنة، تكفي وتشفي، فما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيجب علينا أن نثبته لربنا، وما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فيجب علينا أن ننفيه عن ربنا. الإثبات مفصل والنفي مجمل. كان الصحابة رضي الله عنهم وكذلك أصحاب الفطر السوية التي لم تتلوث ولم تتكدر بشوب من الفلسفة والمنطق وغير ذلك من تلك الأفكار العفنة، أصحاب الفطر السوية الصحيحة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان كانوا ينزلون النصوص منازلها. يعني نحن نحتاج الآن إلى أن نقول إلى أن الصفة على قدر الذات، الصفات على قدر الذوات، وأنه حتى في المخلوقات يمكن أن تكون الصفة مطلقة على جملة وافرة من متنوع المخلوقات ومع ذلك لا تكون شيئا واحدا، فتقول إن للصبي قوة وإن للغلام قوة، وتقول إن للشاب قوة وإن للكهل قوة وإن للشيخ الفاني قوة، ولكن ليست قوة كقوة كقوة كما هو معلوم، لأن القوة تكون على قدر الذات الموصوفة، فالصفة على قدر الموصوف، والمرء يمر بهذه الحالات السنية العمرية، وليس من وصف بالقوة وهو ما زال بعد يدرج على الأرض كالشاب اليافع في عنفوانه، وليس كذلك الشيخ الفاني في شيخوخته، وهذا له قوة وهذا له قوة وهذا له قوة. وأيضا تقول إن للنملة يدا وإن للفيل يدا وإن للإنسان يدا وليست يد كيد كيد، نحتاج أن نقول هذا؟ هذا لم يكن الأصحاب يحتاجونه أصلا، ولذلك لم يرد إطلاقا عن الأصحاب، حتى النص الذي هو ثابت صحيح عن ربيعة ومالك رحمهما الله تعالى غير ثابت بصحة إلى أم سلمة، لم يصل إلى الأصحاب هذا، فالأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا يفهمون الرحمن على العرش استوى، يقول لك النافي والمؤول والمعطل هذا ليس على ظاهره. ما معنى ليس على ظاهره؟ ماذا تريد؟ لأنك لو أثبت له ظاهرا لكان كذا وكذا، وذلك يستدعي مشابهة المخلوقين ومماثلة المخلوقين والتحيز بجانب من جوانب العرش الرحمن على العرش السام مع المماسة والمحايثة وما أشبه من تلك الأشياء التي هي كما قال الأول أسمع جعجعة ولا أرى طحنا، والطحن هو المطحون، يعني هذه رحى كطواحين الهواء، هذه تطحن هواء، وطواحين الهواء لا تطحن هواء ولكن كانت لها تلك المراوح التي تدور بالهواء فقوتها كانت على الهواء، ولكن هذه تطحن العدم. أسمع جعجعة ولا أرى طحنا، فكذلك تلك المصطلحات الفارغة ليست شيئا، لأن الأمر يتعلق بالله تبارك وتعالى، بذات الله تبارك وتعالى، بصفات الله تبارك وتعالى، بأفعال الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى ليس كمثل ذاته ذات، وليس كمثل صفاته صفات، وليس كمثل أفعاله أفعال سبحانه وتعالى. فالشيخ رحمه الله تعالى كان ينافح عن هذا، وكان رحمه الله تعالى أمة واحدة، فكان يحارب في جبهات لا تحصى ولا تعد، وكان رحمه الله تعالى قوي الحجة، آتاه الله تبارك وتعالى البيان، وآتاه الله تبارك وتعالى الحجة، وبسط له في العلم، وبارك له في العمر، وفسح له في الأجل إلى حال استواء لم يكن فيها قد، وصل إلى الضعف بعد، ثم قبضه الله تبارك وتعالى إليه وخلف ما خلف من هذا العلم الغزير رحمه الله رحمة واسعة. فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه، ثم أتى بالأصلين الشريفين والمثلين المضروبين، ولله المثل الأعلى، وبخاتمة جامعة. فالأصلان القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فإذا أثبت النافي لبعض الصفات بعض الصفات ونفى بعضها تقول لا، القول في الصفات واحد، فالقول في بعض الصفات كالقول في بعض، على النحو الذي فصله الشيخ رحمه الله تعالى. وأما الأصل الثاني فإذا ما نفى الصفات جملة فإنه يقال له هل تثبت الذات أو لا تثبت الذات، فإذا كان مثبتا للذات نقول له إن القول في الصفات كالقول في الذات. ثم ضرب مثلين فقال إن نعيم الجنة الموصوف في الكتاب والسنة ذكر الله تبارك وتعالى فيه مفردات مما هو موجود في جنة الخلد، وهذه لها أسماء هنا في الحياة، وليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. فإذا كنت تقول بالموافقة في الأسماء والمخالفة أعظم المخالفة، والمباينة أعظم المباينة وأكبر المباينة في الحقائق الموجودة في الدنيا التي ليست بمماثلة ولا بمقاربة ولا بمشابهة لما هنالك من الحقائق في الجنة في الآخرة، إذا كان ذلك كذلك فيما هو مخلوق ومخلوق، فكيف بالخالق والمخلوق؟ فهذا كما ترى مثل مضروب يتأمل فيه من آتاه الله بصيرة. وكذلك الروح ما هي، وتكلم عنها من يتكلم من المتفلسفة وغير هؤلاء من البطالين الذين يتكلمون عن الروح بأمور كثيرة ليست لها حقيقة، لأن بضاعتهم قليلة جدا في النظر في النصوص في الكتاب والسنة مما يتعلق بالروح في الكتاب والسنة، وأيضا لأنهم لا يشاهدون للروح نظيرا، وهذا أمر جاء في الكتاب والسنة عنه ما جاء، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض ما يتعلق بالروح من القبض والعروج، وأنها إذا خرج تبعها البصر، إلى غير ذلك مما ورد. ومع ذلك فإنهم لأنهم لا يشاهدون ولم يشاهدوا لها نظيرا فإنهم لا يستطيعون أن يدركوا لها حقيقة. فإذا كان ذلك في الروح وهي مخلوقة ولا يستطيعون أن يحدوا لها حدا ولا أن يكيفوا لها كيفية، فإذا كان ذلك كذلك في الروح وهي أقرب شيء إلى الإنسان قط كما هو معلوم، ومع ذلك هي بمبعدة عن أن توصف أو تكيف أو تعرف لها حقيقة، إذا كان ذلك كذلك في الروح وهي أقرب شيء إليه فكيف بالله وهو الخلاق العظيم والرزاق الكريم. ثم قال وأما الخاتمة الجامعة، لأنه قال سنأتي بأصلين عظيمين ومثلين مضروبين شريفين ولله المثل الأعلى وبخاتمة نافعة إن شاء الله تعالى، وضمن هذه الخاتمة الجامعة قواعد نافعة. القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، يعني أن الله تعالى جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، كما قال تعالى ليس كمثله شيء، هذا نفي، وهو السميع البصير، وهذا إثبات. فالله تبارك وتعالى موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، هذا إثبات. والنفي كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، فالله رب العالمين موصوف بالإثبات والنفي. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء، ما ليس بشيء هو ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمال، فما ليس بشيء هو كما قيل فيه ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمال. ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع أيضا، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. النفي ليس بكمال إلا إذا تضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم فأنت تنفي عنه الظلم، هل هذا لكماله أم لعدم قدرته على الظلم؟ لأنه في هذا المحل غير قابل لذلك، لا يتعلق به عدل ولا ظلم، فإذا قلت الجدار لا يظلم فنفيت عنه الظلم. نفي الظلم كما هو معلوم مجردا لا يعد كمال إلا إذا كنت تنفي لإثبات كمال الضد. فإذا قلت إن الله لا يظلم، لما؟ لثبوت كمال عدله، فيكون النفي لثبوت كمال الضد، وحينئذ يكون هذا النفي مدحا. وأما إذا ما أتيت بالنفي المحض فإن النفي المحض عدم. وأيضا قد يكون النفي للعجز عن القيام به فيكون ناقصا، كما تقول قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، فتنفي عنهم الظلم، ولا يظلمون الناس حبة خردل. النظرة الأولى وهي حمقاء دائما تقضي بأنه إذا نفيت عنهم الظلم فقد مدحتهم ووصفتهم بكمال، بصفة كمال، يقول لك لا، ليس في هذا النفي كمال. لماذا؟ لأنهم غير قادرين عليه. أما إذا قدروا عليه وعفوا عنه، يعني كانوا قادرين على الظلم ثم لم يظلموا لأنهم أهل عدل، فحينئذ يمدحون بهذا المنفي وهو الظلم. وأما إذا كانوا غير قادرين على الظلم أصلا فنفي الظلم عنهم لعجزهم فلا يعد كمالا. ولذلك يقول مصغرا قبيلة، قبيلة لا يغدرون بذمة ما شاء الله ولا يظلمون الناس حبة خردل. لماذا؟ لأنهم عجزة. وكما قال الآخر الحماسي لو كنت من مازن لم تستبح إبلي، بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبانا، إذن لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. لماذا؟ لعجزه، فلا يعد نفي الظلم عنهم كمالا له. لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، فلما نفى الشر عنهم لم يكن لهم مادحا وإنما كان ذاما له. ولذلك أتى في المقابل في بدء هذه القصيدة الحماسية أتى بقوله لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان، إذن لو كنت من مازن لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، فهذا لعجزهم. فالنفي ها هنا لا يعد كمالا بل يعد نقصا. وأما النفي بالنسبة لله تبارك وتعالى فإنما يكون لثبوت كمال الضد. الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا لثبوت كمال عدله. الله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم لثبوت كمال قيوميته وكمال حياته، ولذلك لا تأخذه سنة ولا نوم. فينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباته، وهو ثبوت كمال الضد، ثبوت الإثبات، ثبوت كمال الضد. وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء، كما يقولها علماء الجرح، فلان ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات المدح، إثبات كمال الضد، كقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله ولا يؤوده حفظهما. فهنا صفتان سلبيتان يعني منفيتان، فنفي السنة والنوم لثبوت كمال الضد هو كمال الحياة والقيومية، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فلماذا أتى بالنفي هنا؟ لإثبات كمال الضد وهو كمال القيومية وكمال الحياة. وكذلك قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده يعني لا يكرثه ولا يثقله، وكرثه الأمر اشتد عليه وبلغ منه المشقة، فلا يثقله تبارك وتعالى حفظهما، وذلك لثبوت كمال الضد وهو كمال القدرة وتمام القوة، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع من الكلفة والمشقة والتعب والنصب، فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. وأما الله تبارك وتعالى فله المثل الأعلى. وكذلك قوله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يعزب يعني لا يخفى عنه ولا يغيب عنه، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذه من صفات السلوب، هذه صفة سلبية فيها هذا النفي، لا يعزب عنه تعالى مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض، لماذا لا يعزب عنه أي لا يغيب عنه ولا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض؟ لكمال علمه، لكمال إحاطة علمه، فيأتي النافي لإثبات كمال الضد. وكذلك قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، اللغوب التعب والإعياء والنصب، فإن نفي مس اللغوب وما مسنا لم يقل ولم يصبنا، وهذه كما تعلم من بلاغة القرآن العظيم وما مسنا من لغوب، فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من التعب والكلال ما يلحقه. وكذلك قوله تعالى لا تدركه الأبصار، فإنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء لا تدركه الأبصار، ولم ينف مجرد الرؤية، نفى الإدراك الذي هو الإحاطة، ولكن هل يراه المؤمنون في الآخرة بأعينهم أو لا يرونه؟ يرونه، أسأل الله أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه إنه على كل شيء قدير. فالمنفي هنا ما هو؟ لأن النفاة يأخذون هذه الآية من أجل أن ينكروا الرؤية، رؤية الله تبارك وتعالى، فيقولون لا تدركه الأبصار، ويجعلون الإدراك للأبصار كالرؤية سواء بسواء، وبينهما فارق كبير، لا فارق بين أن تقول إنه لا يرى وأن تقول لا تدركه الأبصار، فارق كبير بين أن تقول لا تراه الأبصار وأن تقول لا تدركه الأبصار. المنفي هنا هو نفي الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤية لأن المعدوم لا يرى. فإذا قلت إنه لا يرى بالأبصار في الآخرة فيقال أيضا إن المعدوم لا يرى، فالنفي هنا إذا لم يكن واقعا على ذلك المحل الذي ذهب إليه أكثر العلماء وهو كماله جل وعلا وتعاليه تبارك وتعالى أن يحاط به جلت قدرته أو أن يدرك بالأبصار بمعنى الإحاطة، فالله تبارك وتعالى له علو الذات وعلو الشأن وعلو الصفات، وله جلت قدرته علوه باستوائه على عرشه، وليس فوق العرش مكان وجودي، والعرش فوق العالم وليس فوقه مخلوق، فليس فوق العرش مكان وجودي، لأن هذا من الاعتراضات التي اعترض بها من اعترض على إثبات الاستواء لله جلت قدرته، فيقولون إن استواءه على عرشه يجعله داخلا في خلقه، فيقال لا، ليس فوق العرش مكان وجودي حتى يحده مكان جلت قدرته وتقدست أسماءه، لا تدركه الأبصار، لم ينفي مجرد الرؤية وإنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة. المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، يعني إذا قيل إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، فأما في الدنيا فإن الإجماع على أنه جلت قدرته لا يرى بالأبصار، وأما أن يكون ذلك رؤيا منام فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك، وأما أن يرى بالأبصار في حال الحياة الدنيا فذلك لا يكون، وما كان من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فيما أثبت له صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من ذلك ففيه ما ذكره العلامة ابن القيم من الرؤية بالقلب وغير ذلك مما ذكره رحمة الله عليه. وأما في الآخرة فأهل السنة أن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة، يراه الذين لا يحجبون، وأما المحجوبون فإنهم عن رؤية ربهم تبارك وتعالى بمبعدة، وأما الموفقون وأما السعداء نسأل الله أن يجعلنا منه فإنهم يرون ربهم تبارك وتعالى. وكما سيأتي فإن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئية بالمرئي، هل تضارون في الشمس ليس بينكم وبينها سحاب، وكذلك في القمر ليس بينكم وبينه سحاب، تضامون وتضامون ولا يظلم بعضكم بعضا في الرؤية، وضرب المثل بالرؤية ها هنا في القمر ليلة التم فالناس يرونه في الآفاق والقمر واحد، فهل شبه المرئية بالمرئي؟ حاشا وكلا، وإنما شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئية بالمرئي، فكما أنكم ترون القمر ليلة التم وكما أنكم ترون الشمس، والحديثان باللفظين ثابتان صحيحان الشمس والقمر، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بهما المثل، وساقه الشيخ رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن هذه المسألة العظيمة ويقول إن حديث الرؤية ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، وهذا ثابت في الصحيح عند البخاري ومسلم في الصحيحين وأبي داود وأحمد وابن ماجه في أحاديث الرؤية، هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، وهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب، رواية يقول الشيخ رحمة الله عليه فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئية بالمرئي، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر لنا ذلك وكذلك دلالة الكتاب على رؤية الرب تبارك وتعالى في الآخرة دل على أن ذلك يكون، ولكن هل هي رؤية إدراك بمعنى الإحاطة؟ لا، ولذلك نفى الله تبارك وتعالى الإدراك، لا تدركه الأبصار، ولم ينفي الرؤية، لأن ليس في كونه لا يرى مدح، لأن المعدوم لا يرى. ولو كان في كون أنه لا يرى مدح لكان ذلك مدحا للمعدوم، لأن المعدوم أيضا لا يرى، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤية، كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما فكذلك إذا رؤية لا يحاط به رؤية، لأنه لا يحاط به علما، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا أنه لا يحاط بشيء من علمه إلا بما شاء، بشيء من علمه إلا بما شاء، بشيء من علمه لا بعلم، فكيف به هو جلت قدرته. فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا لكمال عظمته، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا، بل ولا إلها موجودا، إنه ليس كذا وليس كذا وليس كذا وليس كذا، ولا يثبتون، فيأخذون بالنفي ولا يثبتون. وأما الله تبارك وتعالى كما في هذه القاعدة فموصوف بالإثبات والنفي. وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محيث له، إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم وليست هي مستلزمة صفة ثبوت. ولهذا قال محمود ابن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق، أبو القاسم محمود ابن سبكتكين الغزنوي، محمود الغزنوي فاتح الهند، كان حنفيا يحب الحديث، وقيل إنه تشفع ودخل عليه ابن فورك صاحب كتاب مشكل الحديث، وهو على غير الجادة كما هو معلوم، دخل ابن فورك على السلطان محمود فقال لا يجوز أن يوصف الله بالفوقية، لأن لازم ذلك وصفه بالتحتية، فمن جاز أن يكون له فوق جاز أن يكون له تحت. وكان محمود ابن سبكتكين الغزنوي يناظر العلماء ويقربهم ويناظر في مجلسه، وكان مقربا للعلماء ومحبا لهم، وكان مجاهدا في سبيل الله، وقد اتفق له بقدر الله تبارك وتعالى من الفتوحات. يقول الذهبي الإمام رحمه الله في سير الأعلام ما لم يتفق لأحد من الخليقة قبله، وقد قام بتكسير كثير من الأصنام عند الهنود لما فتح كثيرا من أرضهم، وأدخل الله رب العالمين نور الإسلام على يديه بين أولئك الوثنيين. فدخل عليه ابن فورك يقول هذا الكلام، فماذا رد عليه وبماذا رد عليه؟ قال السلطان له ما أنا وصفته حتى يلزمني، يعني أنت تقول لا يجوز أن يوصف الله تعالى بالفوقية لأن لازم ذلك أن يوصف بالتحتية، فمن جاز أن يكون له فوق جاز أن يكون له تحت. هذا الكلام الذي ينطبق عليه قول القائل في المثل القديم أسمع جعجعة ولا أرى طحنة. فقال له السلطان ما أنا وصفته حتى يلزمني، أنت تقول يلزم كذا وكذا، ما أنا وصفته حتى يلزمني، بل هو وصف نفسه. فبهت ابن فورك فلما خرج من عنده مات، قيل انشقت مرارته. ذكر ذلك الإمام الذهبي في السير. فقال محمود الغزنوي لمن ادعى ذلك في الخالق ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم، يعني ليس داخل العالم ولا خارجه ولا مبين للعالم ولا محيث للعالم، هذه صفات المعدوم. فالذي قال هذا قال له السلطان محمود ابن سبكتكين ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم، وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو بالمعدومات. فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجمادات والناقص أيضا من الأشياء. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم، فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث، ولا متقدم على العالم ولا مقارن للعالم. ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم، لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكى. فيلزم من نفي صفة الكمال عن الله وصفه بما يقابله. إذا نفى صفات الكمال عن الله تبارك وتعالى فقد أثبت أضدادها، لأنه عندما يقول ليس بحي فماذا يقول؟ وإذا قال ليس بسميع ولا بصير فماذا يقول؟ إذا نفى صفات الكمال عن الله تبارك وتعالى فقد وصف الله تبارك وتعالى بما يقابل تلك الصفات. اعتراض. فإن قال العمى عدم البصر، عما من شأنه أن يقبل البصر، وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير، يقول إن العمى، هذا اعتراض يعترض به النفاة، فيعترض معترضهم يقول العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر. يعني تقول هذا الجدار غير بصير، أو هذا الجدار أعمى، ولا يقبل أصلا العمى ولا يقبل البصر، هذا محل غير قابل. فيقولون العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال فيه ولا له أعمى ولا بصير. الرد عليه من الواجه الأول أن يقال له هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والعمى والخرس والعجب، ما يوصف بعدم الحياة وعدم السمع وعدم البصر وعدم الكلام يمكن وصفه بالموت والعمى والخرس والعجب. الوجه الثاني كل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضه، فإن الله قادر على جعل الجماد حي، كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصي. لما تقول إن المحل غير قابل؟ إن الله تبارك وتعالى قادر على أن ينطق، وقادر على أن يجعل له بصرا على نحو من الأنحاء، وأن يجعله غير مبصر، كما أن الله تبارك وتعالى جعل عصا موسى جعلها حية ابتلعت الحبال والعصي. والوجه الثالث أن الذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضه، ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها. يعني إذا قلت إن هذا اصطلاح اصطلحتموه، وما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالعمى وبالموت والخرس والعجمة، وأنت تقول إنه لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات، فهذا أعظم نقصا ممن لا يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضه. ولا يقبل أن يوصف الجدار لا يقال له سميع ولا يقال له بصير. لماذا؟ لأنه لا يقبل الاتصاف بها. لو أنه قبل الاتصاف بها واتصف بنقيضها، يعني يقبل العمى والبصر وهو موصوف بالعمى يعني بضد البصر، فإن الذي لا يقبل أصلا يكون أقل منه شأن. يعني الذي لا يقبل العمى ولا الخرس ولا البكم ولا المحل غير قابل، إذا كانت هذه الصفات في من هو لها قابل يكون هذا أحط. وهم يقولون إن المحل غير قابل بالنسبة لله تبارك وتعالى، فالبصر إنما يوصف به من يكون قابلا للاتصاف به، يقولون والله عز وجل غيره قابل للاتصاف أصلا بصفة البصر ولا بصفة السمع ولا بصفة، غير قابل للاتصاف. حسن، إن من يقبل الاتصاف بنقائض السمع والبصر يكون أكمل ممن لا يقبل أصلا الاتصاف به. ضد البصر العمى، الذي يقبل الاتصاف بالعمى يكون أكمل ممن لا يتصف بالعمى ولا بالبصر. السمع ضده الصمم، الذي يقبل الاتصاف يعني الأصم أكمل من الحائط الذي لا يقبل سمعا ولا صمما، ليس كذلك؟ وقس عليه. فالذي يقبل الاتصاف بالنقائض لهذه الصفات كالسمع والبصر والكلام، يقبل الاتصاف بنقائض هذه الصفات من الكمالات، يكون أكمل ممن لا يقبلها ولا يقبل نقيضها. المحل غير القابل، كالحائط مثلا لا يقبل سمعا ولا صمما ولا يقبل بصرا ولا عمى، محل غير قابل. هذا المحل غير القابل هو أدنى وأحط من الموصوف بضد صفات الكمال التي مرت من السمع والبصر والكلام. فلا شك أن الإنسان الأصم الأعمى الأبكم هو أفضل من الحائط، لا شك في هذا، هذا محل غير قابل. هم جعلوا الله تبارك وتعالى محلا غير قابل للاتصاف بالصفات أصل، فجعلوا الله تبارك وتعالى أقل، تعالى الله تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرة من الجمادات التي لا تقبل الاتصاف لا بهذا ولا بهذا. فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس. فإذا قيل إن الباري لا يمكن اتصافه بذلك، كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك، مع أنه إذا جعل غير قابل لها كان تشبيها له بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منها، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات. فانظر كيف صنعوا بصفات ربهم، فكيف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي؟ يعني إذا وصف العبد ربه قالوا أنت إنما تمثله بالمخلوقات التي لها حياة ولها سمع ولها بصر، فماذا تصنعون أنتم؟ يقول هذا المحل غير قابل فلا نصفه أصلا. يقول ولكن الحيوانات الموصوفة بالسمع والبصر والكلام أو بضدها وهو العمى والخرس والبكم، هذه أكمل من المحل الذي لا يقبل، وأنتم جعلتم الله تبارك وتعالى لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أصلا، فكيف أنزلتم الصفات على هذا النحو العجيب؟ وأيضا الوجه الرابع، فنفس نفي هذه الصفات نقص كما أن إثباتها كمال، فالحياة من حيث هي هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال، الحياة صفة كمال، وكذلك العلم صفة كمال، والقدرة صفة كمال، والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك. وما كان صفة كمال فهو سبحانه أحق أن يتصف به من المخلوقات، فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه. فأخذهم بدليلهم، وهذا دليل من أدلتهم العقلية في إثبات الصفات، عند من يثبت بعض الصفات وينفي ويؤول ويعطل بعض الصفات. قال واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقولوا ليس بموجود ولا ليس بموجود، ولا بحي ولا ليس بحي. ومعلوم أن الخلو من النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين. فهذه مقارنة بين من ينفون عن الله تعالى النقيضين ومن يصفونه بالنفي فقط. وآخرون وصفوه بالنفي فقط فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير، وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه. فإذا قيل لهؤلاء هذا مستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والعمى، قالوا إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك، وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا كما مر. قالوا إن المحل غير قابل لو كان قابلا لذلك. وكذلك من ضاه هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، إذا قيل هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين. فيقال له علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود. التحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم، إذا أحاطت به تلك الأحياز الموجودة وكانت محيطة به فحينئذ يكون داخل العالم، وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز منها وعنها فهذا هو الخروج. فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم. فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارج، فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر، وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل، كما فعل أولئك بقولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل. هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى من أنفع القواعد في باب الأسماء والصفات، وهي من أهم المهمات في ذلك الباب، وهي أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات والنفي. الله جل وعلا موصوف بالإثبات والنفي، يعني أن الله تعالى جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مع تلك القواعد التي مر ذكرها في مسألة النفي، وأن النفي إنما يكون لا نفيا مطلقا وإنما لإثبات كمال الضد، لأن النفي المطلق عدم والعدم ليس بشيء. ثم ما أتى به الشيخ رحمة الله عليه في الرد على أولئك الذين ينكرون الصفات على هذا المسلك الذي استخدم فيه تلك القاعدة في الرد عليه في الإثبات والنفي، أن الله تبارك وتعالى يوصف بالإثبات والنفي. وأما القاعدة الثانية فهي ما أخبر الله تعالى به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الإيمان به سواء عرفنا معناه أم لم نعرف. القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة، وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده. هذا مهم جدا، ما جاء في الكتاب والسنة فيجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها فكذلك يجب علينا أن نأخذ به وأن نؤمن به، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا عليه في الكتاب والسنة، ولكن ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها فيجب علينا أن نأخذ به. الذي تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا ليس على أحد بل ولا لأحد أن يوافق أحد على إثبات لفظه أو نفيه فيما أثبتوه أو نفوه، يعني المتأخرين، حتى يعرف مراده. فإذا أثبت شيئا تقول له ماذا تريد بذلك الشيء، وإذا نفاه فتقول له ماذا تريد بذلك الذي نفيته، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معنى، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. هذا مما أثبته وتنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا، تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا، إثبات الجهة، لفظ الجهة، وكذلك التحيز، هذا لم يكن في كلام المتقدمين، إثبات هذا اللفظ على هذا النحو لله تبارك وتعالى تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثبات، فبعضهم يثبت وبعضهم ينفي. ما القاعدة فيما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا؟ ليس على أحد ولا لأحد أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده. يعني يقال له أولا للذي يثبت الجهل: ما الذي تريد بالجهل؟ وكذلك الذي ينفيها: ما الذي تريد بالجهل عند النفي؟ وعند الإثبات تسأل وتستفصل حتى تعرف المراد. فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى، كما تنازع الناس وضرب المثل في الجهة والتحيز وغير ذلك، ثم فصل في لفظ الجهة. قال: لفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، فهذا ما تنازع فيه المتأخرون إثباتا ونفيا. هذه القاعدة مهمة جدا، لأن فيها فضا لكثير من الإشكالات التي ثارت وما تزال تثور فيما تنازع فيه المتأخرون، لأنه تجد أمور كثيرة على هذا النحو، كلفظ الجهة بالنسبة لله تبارك وتعالى. معلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، كما فيه أي كما في النص من إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه تبارك وتعالى ونحو ذلك. ليس هذا كهذا، ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفي لفظ الجهة، ولا يمكن أن تقارن هذا بما ثبت به العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه تعالى ونحو ذلك. وقد علم أن ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق، ليس في مخلوقاته سبحانه وتعالى شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فيقال لمن نفى الجهة، يقول: لا نثبت لله تبارك وتعالى الجهة. نقول له لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق؟ فالله ليس داخلا في المخلوقات. أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم، بائن من المخلوقات. ما معنى أن الله تبارك وتعالى فوق العالم؟ ما معنى هذا؟ أنه يقول: الرحمن على العرش استوى. ليس فوق العرش مكان وجودي حتى يقال حينئذ إن الله تبارك وتعالى داخل في شيء من مخلوقات. ولذلك جاءت هذه اللفظة: مستوى على عرشه بذاته بائن من خلقه. ما معنى بائن من خلقه؟ مرة تفسيرها في كلام الشيخ رحمة الله عليه: ليس بداخل في شيء من مخلوقاته، وليس شيء من مخلوقاته بداخل في ذاته. فهو بائن من مخلوقاته تبارك وتعالى. فيستفصل حينئذ، يقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق؟ فالله ليس داخلا في المخلوقات. أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات، أي بائن من المخلوقات. وكذلك يقال لمن قال: الله في جهة، يقال لمن نفى ويقال أيضا لمن أثبت. فهذا مما تنازع فيه المتأخرون. هذه مهمة جدا، قاعدة مهمة جدا، وستجد لها أخوات في هذا المثال المضروب كثير جدا من الخير والبركة إن شاء الله تبارك وتعالى. ولو قست عليه تلك الأمور التي يتنازع فيها كثير من الناس مما جد ولم يكن قبل، ويتنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا بالنسبة لله تبارك وتعالى، فإنك ستصل إن شاء الله إلى كثير من الخير. كذلك يقال لمن قال: الله في جهة. هذا هو المثبت، والذي نفى قلنا له: ماذا تريد بالجهة؟ تريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق؟ الله عز وجل ليس داخلا في المخلوقات. تريد بالجهة ما وراء العالم؟ لا ريب أن الله تبارك وتعالى فوق العالم بائن من المخلوقات. وكذلك يقال له في حال الإثبات، إذا قال: الله في جهة، يقال: أتريد بذلك أن الله فوق العالم؟ أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل. وكذلك لفظ التحيز، إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ هذا أخرجه البخاري ومسلم. وفي حديث آخر: وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة، كما يقذف، كما هو النص في بعض الروايات، الصبيان بالكرة. والذي ذكره الشيخ رحمه الله ذكره ابن جرير في التفسير، وأورد ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق المرسلة روايات. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. ففي إثبات اليد لله تبارك وتعالى، هذا أخرجه ابن جرير في التفسير ونقله عنه السيوطي في الدر المنثور. فلفظ التحيز، إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر، وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة: فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. هذه مهمة أيضا، قاعدة من قواعد أهل السنة في إثبات صفات الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، خاصة في الاستواء على العرش. الله عز وجل كما قال أئمة السنة: فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. الرحمن على العرش استوى، وسع كرسيه السماوات والأرض، فالله تبارك وتعالى فوق سماواته على عرشه بائن من خلق. فإن أراد أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه كذلك كما قال أئمة أهل السنة. فهذه القاعدة من القواعد المهمة، ما أخبر الله تعالى به في كتاب أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الإيمان به سواء عرفنا معناه أم لم نعرفه. على هذا التفصيل الذي فصله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهذا الباب باب الأسماء والصفات مما ينبغي على المسلم أن يجتهد في معرفته والإحاطة به ما أمكن، لأنه لا يعرف ربه معرفة حقيقية إلا من اجتهد في الإحاطة بهذا الباب على قدر ما ييسر الله رب العالمين له. وكلما ازداد معرفة بصفات ربه وبأسماء ربه وبدلالات تلك الأسماء، كلما ازداد قربا من الله تبارك وتعالى وإجلالا وتعظيما لله تبارك وتعالى. وأما الخلق فلأنهم يصدفون عن هذا الباب العظيم وهو من أجل أبواب التوحيد، فإنهم يفقدون الخير كله إلا من رحم الله رب العالمين، أخرجه الله رب العالمين من الظلمات إلى النور، وأراد الله رب العالمين هدايته وعرفه بأسمائه وصفاته، وحينئذ تنفتح في القلب من آفاق المعرفة بالرب جل وعلا وبأسمائه وصفاته ما يكون خيرا وبركة في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.